مشاهدي الأعزاء، كل عام أنتم بخير، كل عام ورمضان يعود عليكم بالخير واليمن والبركات. ومن حسن الطالع أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور عبد الله بركات، فهذه من بركات هذا البرنامج بإذن الله وبركات هذا الشهر الكريم. شيخي الكريم، ونحن نبدأ هذا اللقاء نود أن نعرف المشاهد حول ذكريات رمضان في حياة الدكتور عبد الله بركات منذ النشأة الأولى. تذكر أول رمضان صمت في حياتك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، أشكر الله أن خلقني وأوجدني في أسرة سعدت بالإيمان والإسلام
إن شاء الله،
ولأبوين تغمدهما الله بواسع رحمته وأسكنهما فسيح جناته أحسبهما كان صالحين، وبالخصوص لأب كان مليئا دنيا وأخرى، فهو ذو مال وفير في زمانه بمقياس الدنيا، وذو علم ودين
ما شاء الله.
وجئته على شوق كبير بعد أن تجاوز أو أشرف على 60 من عمره، وقد سبق له بنين وبنات بأعداد كثيرة وماتوا جميعا، أكبر من عاش له عاش إلى 10، حتى إنه نذر لله نذرا إن أدركته الحياة وقد بلغت الحلم ليزوجني يوم أن يعلم. وعشت في أحضان هذا الأب الكريم الذي كانت حياته مع كتاب الله تعليما وتحفيظا وفهما وشرحا ودراسة، وكنت أقرأ له وهو يشرح لمن يجلس إليه، فكانت النشأة بهذا المعنى.
أتممت في أي البلاد ولدت؟
في بهتيم، الآن قسم ثاني شبر الخيمة أو حي شرق شبر الخيمة كما يقولون. وأتممت القرآن بفضل الله حفظا وتجويدا عند الثامنة، وبدأت في الخطابة وأنا ابني 13 سنة
ما شاء الله،
وصليت بالناس من هذا التاريخ. أذكر الصيامي كان منذ نعمة الأصفار، يعني 6 أو 7 على أذكر على التحديد، وأذكر يعني قضية الصيام وقيام الليل والنشأة، هذا كان أمر يعني فطري، وكنت أعشق أبي شكلا ومضمونا، يعني ألبس كما يلبس، أحلق رأسي كما يحلق، ألبس العمامة كما يلبس هو العمامة، يفصل لي مثل ما يفصل لنفسه من الزي الذي يلبسه، يعني وكان هناك من في الجيل في هذا التوقيت، كنت أنسى فلا يمكن أن أنسى فضيلة إمام أهل السنة في هذا الوقت كما كان يسمى للجمعية الشرعية الشيخ يوسف خطاب، فهذا الرجل عليه سحاب بالرحمة والرضوان
رحمه الله،
كان نقطة تحول في هذا الميدان بالنسبة لحياتي. وكنت وأنا في هذا السن الحدث، ما كانت هناك بعد إذاعة القرآن الكريم، كان برنامج من بيوت الله يزاع من صوت العرب، وكان هناك حلقة في احتفال المولد النبوي في مسجد اللهم صل على سيدنا رسول الله النور المحمدي بالساحل، وكان رئيس الجمعية وقتها في هذا المكان الشيخ زكي زعتر، هذه نجوم زاهرة، الناس هؤلاء الكبار، وكان موجود في الاحتفال المفترض على الهواء الحفل، يتكلم فيه الرئيس العام للجمعيات الشرعية الفريق عبد الرحمن أمين، وإمام أهل السنة كان يستحدث هذا اللقب حين فرض على الجمعية رئيس اللي هو الفريق كلمته، ثم كلمة أو كلمتين، فقال أنا كلمتي لا تسجل وأتنازل عنها لهذا الشيخ، وأنا شبل
هذا الشيخ، هذا الشيخ الشبل.
نعم. فأنا قلت له أنا لست شيخا، يعني أنا شبل، قال أنت شيخ إن شاء الله. وهذه كانت نقطة تحول كبيرة جدا.
الله أكبر.
والنقاط
هل كانت في رمضان؟
كانت في ربيع.
في ربيع. نعم.
كانت في ربيع. نعم. لكن رمضان كنت أذكر كان يأخذني أبي عليه رحمة الله نخرج من بهتيم حتى نصلي القيام في الخيامية في المسجد الرئيسي للجمعية الشرعية.
نعم.
ونعود على مشارف الفجر. فحدث ولا حرج، يعني قضية عشق العبادة والتلذذ بيها والصحبة. حين أذكر هذا الوقت من عمري والجيل الكبير الذي تربيت في أحضاني، كأني أقرأ في كتب التراجم سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني دكتور، هل أثر شهر الصيام، شهر رمضان، منذ نعومة أظافرك على حفظك لكتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى تعلمك الخطابة وكيفية الإلقاء والتعامل مع الناس، هل كان له أثر في حياتك؟
لا شك، لا شك. يعني احنا التشبع، انا كنت يعني بيتنا كان ثلاثة أدوار، يعني على البيوت في حول
المنطقة.
نعم، فكنت آتي أجيب الفانوس بتاع رمضان هذا،
نعم،
وأخذ منه يعني قطعة وأربطه بفتلة عشان أعمل هرم فوق، والفتلة هي السلك والعصاية هي المايك، حتى أكرر ما سمعته في المسجد في ليالي رمضان وغير رمضان، تشبعا بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، صوتا وأداء ومضمونا.
الله أكبر.
نعم،
يعني هذا في نعومة الأظافر.
نعم.
ثم يعني دخلت إلى الأزهر الشريف، كان تعليمك تعليما أزهريا في النشأة بعد حفظك وإتمامك لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، في أي المعاهد وفي أي المعاهد الأزهرية درست وتعلمت؟
أنا من جيل لم يكن في القاهرة كلها إلا معهد البراموني وعثمان ماهر، ما كانت الوفرة التي موجود الخير الموجود الآن،
ما شاء الله،
معاهد شبر الخيمة
في كل مكان.
نعم، لا، كانت على أيامنا ما ليس إلا معهد عثمان ماهر في القلعة.
وذكرت فضيلتكم هذا المعهد الذي دائما ما أراه، وأرى فيه نور يختلف عن معاهد كثيرة، مميز بهذا اللبس الأزهري وهذه العمامة.
نعم.
وهذه،
نعم،
يعني الشكل الذي ينم عن حب للدين.
نعم.
في هذا الوطن.
نعم. نعم. نعم، لم يكن في زماني إلا معهد البراموني في شارع بورسعيد، متفرع من شارع بورسعيد، نعم، جوار مستشفى الجمهورية في عبدين، أو معهد عثمان ماهر. قضيت في عثمان ماهر سنة وأكملت المرحلة الإعدادية في البراموني، ثم لم يكن هناك ثانوي إلا معهد واحد على مستوى القاهرة كلها، وهو معهد القاهرة الذي هو في داخل جامعة الأزهر،
نعم،
خلف مستشفى الحسين. فالأجيال التالية نعمت بوفرة المعاهد والخير الكبير الذي عم البلاد، ودي من حسنات الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود عليه السلام الرحمة والرضوان، والتي ستظل في ميزانه إلى أن يرث الله الأرض من عليه
رحمه الله وكل، نعم، علمائنا ومشايخنا، بارك الله فيك. يعني شيخ الكريم، كان رمضان يهل عليك في الدراسة،
نعم،
فكيف كانت الدراسة وطعم الدراسة، إذا يعني جاز لنا هذا التعبير، طعم الدراسة في رمضان ونحن من الصائمين؟
أحلى أوقات عمر الإنسان في التحصيل رمضان، أحلى أوقات يختبر فيها الطالب رمضان، عكس ما يفهم الناس. يعني أولا نحن جيل تربى، إحنا كنت أمشي على قدمي 10 كيلو تقريبا، هذا التوقيت كنا نصلي الفجر في الطريق،
نعم،
صلي الفجر في الطريق. رمضان بالنسبة لنا يعني حين تخرج من بيتك قبل الفجر بساعة،
نعم،
وأنت دون 12 أو 13، هذه مسألة ليست سهلة، مسألة،
نعم،
ليست سهلة إطلاقا.
يعني شيخ الكريم، هذا الشهر الكريم الذي له أثر كبير على حياة كل مسلم، وخاصة هذا الشيخ الصغير، هذا الشيخ الذي نشأة دينية منذ الصغر، كيف كان هذا الأثر على هذا الشيخ الصغير بخلاف أقرانه وزملائه في نفس جيله وفي نفس سنه في شهر رمضان الكريم؟
كنت أصلي بالناس في الليلة بثلاثة أجزاء،
الله أكبر ما شاء الله.
ثم يعني ننام ساعة أو أقل ثم نأتي للتهجد ونخرج في الصباح للعمل للدراسة، ولا يمنعنا هذا. وأتمنى لو من الله علي بجزء من 100 من هذا العمر الآن.
بارك الله فيك وفي عمرك وفي علمك شيخي الكريم. وكما ذكرت في مقدمة هذا اللقاء أننا نحاول أن نستعرض هذه الذكريات ليس لمجرد استعراض ذكريات، وإنما لأخذ العبر والمواعظ. فأنت ولله الحمد والمنة قدوة لأبناء المسلمين، ونحن نتحدث عن هذا الجزء من العمر. ماذا ترى الفارق ما بين هذا العمر في هذا العصر السابق وشباب المسلمين في شهر رمضان في هذا الوقت الحالي في هذا العصر، مع ظهور هذه الإعلاميات والفضائيات وهذه الكليبات وهذه المسلسلات والأفلام وغيرها من الأحوال التي تردى إليها المجتمع؟
أشفق على الجيل الحاضر، وأجدني محظوظا أني عشت في زمن جميل، ومضات النور فيه كانت أعمق وأكثر، وعوامل السلب فيه كانت أكثر خفوتا وأكثر ضعفا
رغم الطرف في هذا العصر.
نعم، الطرف أتى بنتيجة عكسية. أبناؤنا اليوم لا أقول مظلومون بمقدار ما هم يعني يتحمل مسؤولية ما هم فيه الآن، آباؤهم وأمهاتهم ومعلموهم وولاة أمورهم على كل الأصعدة. فالولد تنازعته قوة كثيرة جدا. أذكر أنا شخصيا حتى وفاة أبي ما كنت أعرف شيئا عن ضياع الوقت أو اللعب أو كذا. قد يقول قائل حرم من طفولته لم يعش طفولته، أقول بالمفهوم السائد نعم، ما عشت طفولتي بهذا المعنى، لكن
نشأت رجلا
يعني، وهذا أفضل يعني. كنت أجلس بين من أعمارهم 50 و70 و60، فتفكيري لا ريب لابد أنه سيسبق سني شيء طبيعي، واستفدت من هذا، وهذا واضح في تكوين شخصيتي الآن وحياتي. وأترحم عليهم ترحما كما أترحم على أبي. بمجرد أن مات أبي أذكر عليه رحمة الله، فأنا قلت يعني أنا أصلي بالناس وأخطف الناس وأحفظ القرآن، يكفيني هذا. وكان لأبي عمل يتكسب منه، ما كان يأكل بالدعوة أو بالعلم أو كذا، فكان مقاول على مستوى كبير. فقلت له، وعمله كان متوقف قبل أن يموت 15 سنوات تقريبا، فقلت لأمي أنا أواصل عمل أبي، ما يحتاج مني شيء، وأربي إخوتي، أنا أكبر إخوتي
ما شاء الله.
هذا كلام طفل عنده 12 سنة. فما كان منها عليها رحمة الله إلا أنا أتت بخالي عليه رحمة الله وداني علقة محترمة، ودي كانت أول علقة أخذها في حياتي،
ليست من الوالد،
لا،
وإنما من الخال.
من الخال، وهو رجل نعم. صالح عليه رحمة الله،
رحمه الله.
وأذكر وأنا في مكة جاء يحج ويبكي يقول سامحني، ولازال يذكر هذا العبء لسنوات. وهو لم يفعل إلا ليرضي أخته، وهي لم تفعل إلا لتحقق حلم أبي أو وصية أبي. وكان يتمناني شيخا، وأنا حين قلت هذا رأت أمي أني قتلت حلم أبي، ونحن لسنا بحاجة، هي تقول هذا.
نعم.
ولو كنا بحاجة أنا أفعل وأفعل حتى تكمل تعليمك وكذا كما كان يتمنى أبوك. لا أقول لك إلا أني يعني انعكست حياتي 180 درجة، وأتعبت أمي كثيرا فترة 3 أو 4 سنوات، وعشتهم بعيد عن البيت في بيت عمتي، كنت أقول لها عمتي، هي في قرابة بنت ابن عم والدي على الجميع رحمة الله،
رحمة الله.
وهي في مقام أمي يعني ربتني، ثم عدت بعد ذلك. لكن التربية الأولى لولاها لضعت تحت سماء القاهرة، وقد تركت بهتيم وهي في حكم الفلاحين كما يقولون، وإن كانت مدينة، إلى خضم القاهرة في كلوت بيك في باب البحر، وكان كل ما حولي يعني يناديني بشيء آخر أيام الشارلستون وكذا وقصة وشغلانة، لكن فضل
وأنت متمسك
فضل
بما تربيت عليه
سرت مع السائرين. نعم. 3 سنوات.
نعم.
سرت مع السائرين 3 سنوات.
تحولت حياتك.
تحولت تماما، ولولا البصمة الأولى التي رباني عليها الوالد لضعت. لكن حفظني الله من مساوئهم، حفظني الله من الدخان، وكان كل حولك يدعوك إلى هذا، حفظني الله من معاكسات البنات أو مشي البنات، حفظني الله من السينما، حفظني ما في شيء من هذا الحمد لله، لكن خرجت عن الإطار الذي أنت فيه.
إذن أنت فضيلة الدكتور عبد الله بركات، أنت تشفق على هذا الجيل وهذا الشباب وهذا النشء الصغير الذي تتلاطمه الأمواج وهو ما بين عال وواط. هذا الجيل لم يجد أبا بقدر أبيك أنت.
لا.
ولم يجد خالا، يعني
لا.
لا أقول أنه يغلظ عليه وإنما يشدد عليه.
لا.
قليلا.
لا.
ولم يجد معلما في المدرسة.
لا.
يربيه.
لا.
لأننا لم نعد في.
لا.
تربية وتعليم.
لا.
إنما لعله يكون هناك تعليم ولكن بدون تربية، إذا كان هناك تعليم بالفعل. وأيضا كل الوسائل الإعلامية إلا ما رحم ربي تدفع إلى هذا الطريق والانزلاق إلى الأسفل، فأنت تشفق على هذا الجيل وترى أننا لابد من إعادة تربية الآباء قبل تربية الأبناء.
أعيش في حياة لو نظرت إليها بهذا المنظور كما ينظر إليه كثير من الناس،
نعم،
قد أقع في الإحباط واليأس.
نعم.
ولو لأن اليأس كفر، والمؤمن لا ينبغي له أن يقع في اليأس، ما كان لي أن أحلق أو أحلم ببارقة أمل.
نعم.
أو ببس بذرة أمل في نفوس الناس، فمهما كان الظلام أنا أتمنى أن أرى ولو شمعة قليلة ندركها ونقف عليها. الآن الأم مثلا في العمل أو حتى في البيت وتريد ابنها أن تتخلص من عنائه، طيب التكنولوجيا موجودة، طب نجيب بلاي ستيشن، إيه اللي بيجيبه؟ كل الألعاب تقريبا يعون فيها جنس، مشاهدات والفضائيات وكذا إلى آخره، الأولاد معذورون وجيل معذور. أذكر أحد أساتذتي عليه رحمة الله إن كان مات، وأسأل الله أن يطيل عمره إن كان حيا،
أسأل الله أن يرحمه حيا وميتا،
آمين.
نعم.
هذا الرجل كان اسمه الأستاذ عمر في معهد البرموني هذا، وأنا في الصف الثالث الإعدادي في السنة التي مات فيها أبي، وأيامنا ما كانش فيه ملاحق ولا دور تاني، اللي يرصف في مادة يعيد السنة،
يرصف في العام كله
يعيد السنة.
نعم.
يعيد السنة كلها، ودي هذه السنة الوحيدة في حياتي التي شرفت فيها بلقب راسب. مات أبي عليه رحمة الله يوم أن كنت أمتحن، أذكرها لن أنسى، هذا لا ينسى. كانت المادة عندي هندسة وتاريخ، مادتين في اليوم ده، كان آخر يوم في الامتحان،
كان في الصف
الثالث الإعدادي، وبالتالي ضاعت السنة.
سبحان الله.
خلاص قدر. في هذه السنة وأنا أمتحن يوم الإنجليزي، المراقب من بلد بعيدة تقريبا أو كذا يريد أن يمشي، فأقطع من الورق الكتاب الخارجي نموذجين 3 للإنشاء، وحط كل صف ورقة في أول الصف، ويلا يا انت هو خلص ودي اللي وراك وأنا واقف لكم، لما سقف حط ورقة تحت الورق وقعد كويس، يعني هو واقف يراقب اللي جاي من بره. فجيت دور علي فبيديني الورقة، وأنا حافظ مذاكر كويس، الصف الإنجليزي ممتاز مش محتاج، فداني بالقلم، قال لي يعني هو انت اللي في دماغك اضمن من اللي في الورقه؟ ايامنا برضه كنا بنكتب بالقلم الحبر.
نعم.
ما كانش فيه الجاف، مش مسموح بيه، فانا عيل صغير والقلم تعبني، فسن القلم وقع على الورقه فنزل الحبر كله، ضاعت كل اجاباتي.
نعم.
شايف المسرحيه دي من الشباك مين؟ الاستاذ عمر، وكان مدير المراقبه واستاذي.
نعم.
فلقيته دخل جري وراح مديني بالقلم، فأنا بكيت وأنا ملتشر يعني دي من الألم. قلت له أنا والله ما غشيت ولا طلبت، ده أنا كنت رافض. قال لي سامع وشايف، طب بتضربني ليه؟ قال لي عشان خدت منه الورقة. أنا ربيتك على كده؟
هذا هو دور المعلم الذي ينبغي أن يكون عليه المعلم دائما في كل الأوقات، أن يكون مربيا ومعلما. وهذه التربية هي تعليم سلوكيات ينبغي أن تكون ثابتة وراسخة في ذهن هذا الطالب أو هذا التلميذ المتعلم. هذه السلوكيات فضيلة الدكتور الذي رسخها فيك أبيك ثم خالك ثم هذا الأستاذ المربي.
نعم.
الأستاذ عمر.
نعم.
أسأل الله أن يرحمه.
آمين.
حيا كان أو ميتا.
آمين. آمين. آمين.
هذه السلوكيات وهذه النظرة يعني في الحقيقة أنه من خلال الحديث الذي شرفت به معك فضيلة الدكتور عبد الله بركات قبل هذا اللقاء، يعني رأيت من فضيلتكم نظرة تختلف عن الآخرين. الكثير ونحن في عصر يلغط بكلمة التغيير والإصلاح، وهذه الكلمة التي كثرت وهذا المصطلح الذي انتشر كالنار في الهشيم في هذه المجتمعات وليس في مصر فقط، هذه الكلمة دائما نراها بنظارات سوداء، وأنا أراك ترتدي النظارة البيضاء الشفافة، كذلك ترتدي ملابسا بيضاء وعمامة بيضاء، فأنت دائما ومن خلال حديثك نظرتك ليست نظرة تشاؤمية وإنما نظرة المتفائل الذي يرى بصيص النور، فالخير في وفي أمتي إلى يوم الدين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا النبي الأمي، هذا النبي القدوة الذي أنار هذا المجتمع، هذه الدنيا بأسرها، الذي أصل للناس كافة، هذه النظرة كيف أنت تراها لهذا المجتمع في ظل هذه الكلمات المنتشرة عن الإصلاح والتغيير ولبس النظارات السوداء؟ فكما ذكرت فضيلتكم لي قبل هذا اللقاء أن معظم البرامج الحوارية ومعظم البرامج التي تتناول قضايا المجتمع دائما تنظر إلى الواقع المرير ولا تنظر إلى بصيص الأمل، دائما تنظر إلى المتشردين والقتلة ولا تنظر إلى أصحاب العقول الماهرة الذين وصلوا إلى مراتب كبيرة.
نعم.
وكما ذكرت لي فضيلتكم عن الطفل الذي حصل على شهادة عالية.
نعم.
في شركة مايكروسوفت.
نعم.
وأصبح نابغا، المبرمج المصري الأول في العالم. وهذا المبرمج الذي تتخطفه الأيادي بل تتخطفه الدول.
نعم.
هذه العقليات الموجودة في المجتمعات الإسلامية كيف لنا أن نبرزها وأن يعني ننظر بعيننا التي ترتدي نظارة بيضاء وليست نظارة سوداء؟
سيدي الكريم، هذه الفكرة ببساطة شديدة وليدت يعني تفاعل داخلي في نفسي. أنا أكن لوطني هذا ما يجسده قول النبي صلى الله عليه وسلم لمكة
صلى الله عليه وسلم.
مع الفارق في التشبيه، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. فهذا الوطن الذي علمني وكبرني، فأنا لن أنسى أني يعني تربيت يتيما بعد موت أبي عليه رحمة الله، ولن أنسى أني مدين لكل مصري. يعني حين أتعلم في مجانية التعليم وأصبح الآن أستاذا منذ 10 سنوات وأنا حاصل على درجة الأستاذية
وعبيدا لكلية الدعوة
بصرف النظر، يعني أنا لا أحب ذكر ما هو ماضي. أنا الآن أستاذ، يعني لن نتمسح على عميد سابق ولا كلام فاضي،
حقائق لا ينبغي ألا
تلك فترة انتهت وأمة قد خلت. يعني الإنسان لا يكبر بالألقاب، وإنما أنا أفهم أو تربيت على أن المسؤولية تكبر بي وليس العكس.
نعم.
أعمل على هذا. فأنا أقول المجتمع المصري بكل أطيافه، بمسلميه وغير مسلميه، بالأموات منهم والأحياء، لأن هذا أمر صرفت عليه الدولة.
نعم.
وصرفت عليه الدولة من ميزانيتها العامة، من صدقة المسلمين، من ميزانيتها. فمعنى هذا أن كل أنا أشعر أني مدين لكل من عاش على أرض مصر بجزء مما أنا فيه الآن، ويجب علي أن أسدد هذا الدين. هذه واحدة. انتمائي لديني لا يقل عن انتمائي الوطني، ولا أرى رسول الله هكذا
صلى الله عليه وسلم.
فالقرآن الكريم حينما عالج قضايا الناس ومشاكلهم ما أوقعنا في اليأس، بل جعل العسر واحدا واليسر اثنين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر واحد يسرين، فالأمال عندنا عريضة. أنا لا أشك في نوايا الحسنة للبرامج، لا أقول نافر إعلامية أو يريدون الزهور، الله أعلم بالنوايا، فأنا لا أشك عن قلوب الناس. لكن المعروض وأنا في الخارج، كنت أتألم كثيرا نتيجة هذه البرامج. فإذا تحاورنا تقن في مصر، يعني انت معتز بالأزهر هكذا زي في اي مكان،
في كل مكان
لا اخلع رغم حرارة الجو في مكة ورغم كذا، لكن ورغم ان هذا قد يثير بعض التساؤلات، لكن انا هذا زي، انا رجل عرفت بهذا الزي، وانا رجل اعتز باني ازهري، وليس لي راية ارفعها بعد الاسلام الا اني ازهري، فعمامتي على رأسي،
والأزهر منارة لا تنكر في العالم الاسلامي،
فخر وسام على صدر الانسان. فاجع ليه ادي مسألة لي مثلا، يعني انت بتعترض ليه كده، انت بتاخد كم في مصر؟ لا دي ما تتأسي كده، ايه مصر ده كلها كذا، ده بيقولوا كذا والبرامج كذا. فانا اقول قفوا، هي صيحة ونادي بها العقلاء الذين احترمهم من الاخوة الاعلاميين والصحفيين. فاذا كنتم تريدون اصلاح المجتمع ليس بهذه الصورة،
أن هذه شاكلة من البرامج، وهذه
أنا كمواطن مصري كنت في الخارج أساءت لي، نعم
يسيء ويشوه إلى صورة مصر أكثر ما يصلح،
أساءت لي
أكثر ما يصلح،
أساءت لي، أنا شعرت بالمرار من هذا المعنى. لكن لا أكتمك، لم يكن في رأسي هذه الفكرة لهذا البرنامج الذي أتمنى أن يكتب الله له التوفيق والنجاح في هذه القناة الطيبة، قناة الحكمة،
وهو البرنامج الذي ستقوم بأدائه.
أرجو
التوفيق، ونسعد بإذن الله تعالى على هذه الشاشة المباركة بأن يكون هناك برنامج للأستاذ الدكتور عبد الله بركات
إن شاء الله
في حقائق وآمال. نحن نذكر حقائق في هذا البرنامج وتؤمل آمالا، يعني نتمنى أن يكون عليها المجتمع.
منذ 5 أو 6 أيام كنت قدرا في زيارة صديق، وكان هو يعني يشاهد برنامجا ما على إحدى الفضائيات، فكان البرنامج ملخصه يا سيدي لسنا إلا أحد اثنين، إما أن المجتمع أنت قوي فتاخد حقك وما تقولش القوي ده يطلع أي حاجة، قوي بالمال، قوي بالمنصب، قوي بكذا، وإما أنك ضعيف فحتى لو ضربك قوله متشكرين. لا، أنا أحسست ساعتها بطعنة كبيرة. لماذا؟ من يشاهد هذا الكلام تراه وهو طفل؟ أنا أتكلم عن نشء الذي صعد.
قبل أن نتكلم عن هذا النشء نأخذ هذا الاتصال.
مرحبا
أخي ماجد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم بخير. أخي ماجد السلام عليكم، انقطع الاتصال. أستاذ أشرف بارك الله فيك، نعود إلى الناس فضيلة الدكتور.
أنا حين أتصور البعد التربوي لهذا البعد، يعني إذا كان الطفل الصغير عابس ولاعب وكذا، ثم يشاهد هذا الإحباط وهذه السوداوية للمجتمع، وكما تفضلتم في صدر الحلقة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا نشك فيه لحظة،
صلى الله عليه وسلم،
الحقيقة المطلقة أن الخيرية قائمة وباقية في أمة محمد إلى قيام الساعة. النشء حين يخرج وهو ما يحسدنا عليه العالم، احنا عندنا اكثر من ثلث السكان تقريبا 33 وكسور حسب اخر احصائية طلعت عليها في مصر من الشباب. ده مش موجود لا في اوروبا ولا في امريكا ولا اوروبا وامريكا،
قاعدة فتية
طبعا، فاتحين بلادهم لاي واحد يتزوج عندهم. خصوبة صفر. يعني عقولنا الفتية عندهم، أموالنا الكثيرة الوفيرة عندهم، فروجنا القوية عندهم، تخيل، يعني يحتاجون منا ما يرقعون به حياتهم. إن لم نحافظ على هذه الثروة وهي أول عوامل التنمية في العالم باتفاق علماء التنمية، وهي
التنمية
البشرية أو القوة البشرية، إن لم ندرك هذه الخطورة نحن آثمون، آثمون في حق هذا الوطن، آثمون في حق هذا الدين. ماذا يرى حين يرى الإحباط؟ الكل لصوص، الكل متزلف، الكل متنمق، الكفاءات تبعد، الكفاءات تبعد، المتنمقون يؤدوا، من قال هذا؟ من قال؟ كل إنسان كفء النهاردة لا يجد فرصة يجري على أي دولة أوروبية. من قال هذا؟ أنا سأتحمل وسألعق الصبر لكن لن أترك بلدي ولن أترك وطني، هذا واجبي الذي لابد أن أؤديه بصرف النظر رأوني أم لم يروني. لست طالبة جعل ولست طالبة مكانة لأني صاحب رسالة، وغيري وأفضل مني كثيرون. لو وجد الشباب مثل هذه الصورة لاختلفت الحال. الشباب حين يرى الصورة السوداوية في المآسي يفقد الأمل، يصاب بالإحباط واليأس، بالتالي يكبر فيه نوازع الشر، بالتالي المستقبل لا يبشر بخير، ونحن مسؤولون عن هذا. أقول لا، إن الحقائق في ديننا في النص القرآني في سلوك السلف الصالح في سلوك الصحابة النماذج كثيرة جدا، لكن الأهم من هذا أن أدركها في واقعي، وهذه مسؤولية من يصل كلامي إلى قلبه من إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وهذا هو محور ارتكاز القبول والرد أو التوفيق وعدم التوفيق. فأنا التوفيق من عند الله، وأنا لا أملك إلا نيتي، فأنا رجل أحب بلدي أحب ديني وأريد أن أؤدي جزء مما علي في فكرة هذا البرنامج. نجاحه وعدم نجاحه بعد الله سبحانه وتعالى يتوقف على المشاركة الفاعلة التي تستثمر ثلاثة أشياء. إذا شعر المشاهد مني هذا الكلام واستوعبه وأدرك خطورة هذا الواقع، وأنه لابد أن نستخرج الكنوز الدفينة في وطننا في شتى المجالات على كل الأصعدة في كل الاتجاهات، أتمنى أن يرى مني ثلاثة أشياء. الشيء الأول أن يدرك أن هناك شمعة ينبغي أن لا تطفأ، وينبغي أن لا نلعن الظلام بسببها، فما دامت هذه الشمعة موجودة ولو كانت في أقل قدر ممكن أتمنى أن يراها. فإذا رآها كانت الثانية. أتمنى
ثانية. نعم. ومن هذه الشمعة نأخذ هذا الاتصال.
مرحبا.
فضيلة الشيخ محمود مرعي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
بارك الله فيك وفي أهلنا في بور سعيد وأيضا في الدقهلية.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي ضيفك الكريم
أكرمك
الذي هو فخر الأزهر والأزاهرة. أسأل الله أن يسدد خطاه وأن يبارك فيه وأن ينفع به المسلمين في كل مكان.
آمين.
وهذه الصورة المشرقة لعلماء الأزهر تقول إن الأزهر فيه رجال يذبون عن السنة ويدافعون عن سيد الأمة ويرفعون لواء الإسلام خساقا، وسيظل الأزهر شامخا رغم معانديه. فحي الله الشيخ وأجر الله الحق من قلبه على لسانه. اللهم آمين.
آمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك شيخ الكريم.
جزاك الله خيرا.
وكل عام وأنتم بخير.
وأنتم بخير.
جزاكم الله خيرا.
جزاك الله كل خير.
شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، ونحن نتحدث عن هذه الشمعة.
نعم.
ننتقل إلى نظرة المجتمع في الثانية.
الثانية، إن رأى أحبتي المشاهدين هذه الشمعة وإن كانت خافتة، فإنما يجب عليه بعد رؤيتها يجب عليه نقطتين مهمتين. النقطة الثانية في الترتيب العام والأولى عليه بعد إدراكها أن يعظمها.
نعظم هذه الشمعة، هذا البصيص من الأمل والنور.
لابد أن نقويه.
نعم.
لابد أن نبرزه. لابد أن نظهره للناس. كل من عنده شمعة، زوج صالح مع زوجته، تقول أنا زوجي رجل صالح، وبيعملني معاملة حلوة، وبيخاف علي. أب علم أولاده، يقول أنا أبوي رجل صالح، وبيقول لي أوعى يا واد الحرام، خاف يا واد من ربنا يوم القيامة، حب بلدك يا ابني. ما تسرقش يا ابني المي العام، بلدنا مش للبيع. مدرس صالح في المدرسة، معلم، طبيب، وزير، غفير. نحتاج أن نعظم هذا النور، وهذا ما أطلبه من أحبتي أن يشاركوني به. ثم تأتي الثالثة التي تلزمني شرعا وتلزمهم معي، أن نعمل على توريث هذا المعنى وتعميقه في الأجيال ليصبح سنة في مجتمعنا. لابد أن نفتخر أننا مسلمون، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، ولابد أن نسعد أننا من أبناء مصر، هذا الوطن الذي أوصى به النبي خيرا، والذي فيه خير أجناد الأرض، والذي هو في رباط إلى يوم القيامة. ولابد أن نسعد أننا، وهذه رؤية شخصية أرجو أن أكون على صواب فيها، أقول العالم كله ليس له أمل في الصلاح إلا بالعالم الإسلامي. فالعالم الغربي في ظمأ وحيرة ولا مخرج لهم ما هو فيه إلا بالإسلام، لكن يمنعهم من قبول الإسلام حال المسلمين وتصنيف الإعلام الغربي على الصورة السلبية للمسلمين، هذه واحدة. ولا صلاح لعالم الإسلام إلا بالعالم العربي الذين نزل بلسانهم القرآن وخرج من بلادهم نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. فعار علينا نحن العرب أن نكون ضد ديننا، عار علينا هذا. ثم لا صلاح أو لا أرى الأمة العربية إلا بمصر، فهي على مدى تاريخها هي رأس الحربة، وهي الموجهة، وهي العقل المفكر، وهي السواعد الفتية، وهي الكسرة من أبنائها، هي كل ذلك الخير بصرف النظر عن المقومات الأخرى، هنا مال وهنا بترول وهنا كذا، عندنا أفضل مما عندهم. ثم أرى مصر لا وجود لها إلا بالأزهر الشريف، ولا وجود للأزهر الشريف إلا بالدعاة العاملين بما علمهم الله القائمين على حراسة حدود الله. أنا أرى هذا المعنى ليس تعصبا لأني
أزهري
أو لأني عميد الدعوة، لكن ببساطة شديدة يعني سيدي الكريم كل الناس من الوزير إلى الغفير يأتي بعد أن ننزل من خطبة الجمعة يقول لنا أسرار حياته وأسرار بيته وماذا أفعل وماذا ترى، أليس هذا ما يحدث؟
هذا واقع،
يأتمنوننا على أسرارهم وحياتهم. فإن لم أكن كفئا، إن لم يسهل الأزهر على دعم كلية الدعوة وتكثير سوادها
والدعاء
وتجويد دعاته، أقول الدعوة لماذا سيدي؟ أنا ابن أصول الدين كخريج في الدراسات العليا، وليس معنى هذا أني أتنكر لأصول الدين، هي أساتذتي كلهم في أصول الدين وتربيت على أيديهم وأنا لا يمكن أن أجحد فضلهم علي. لكن سيدي الكريم الطالب إذا دخل اللغة أو الشريعة أو الدراسات أو أصول الدين ليس في رأسه أن يكون داعية إلى الله في المقام الأول، يعني إذا دخل قسم التفسير مثلا أو الحديث أو العقيدة والفلسفة في أصول الدين، هل في مخيلته الطالب أن يكون داعيا إلى الله عز وجل أو أن يكون إماما في المسجد؟ لا، اعمل إحصاء واعمل استبيان، ودي شغلتي أنا أتكلم فيها. قسم الدعوة يشكو يقول أنه يأخذ ما بقي من الأقسام الأخرى، وهذا يؤكد كلامي هذا خلاص، مع أن المفترض أن أختار لقسم الدعوة الأجود والأكفأ والأنصع، كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. واضح المعنى؟
الخلاصة في الدعوة،
كلية الدعوة تتميز عن سائر الكليات الشرعية في جامعة الأزهر بأنها المخرج الوحيد التعليمي الذي دخل الطالب إليه وهو يعلم أنه ليس له وجود في ميدان العمل الخارجي إلا أن يكون إماما، وهذا البعد النفسي له ركيزة أساسية في إعداد الداعية، ركيزة أساسية في إعداد الداعية، لن يتنصل منها، لن يتهرب منها، لن يستحي منها، لأنه يعلم قبل أن يأتي إلى الكلية، هو لن نأتي به رغما عنه، هو الذي تقدم إليها، يعلم أنه ليس له، ولا بد أن تستثمر هذه الرغبة حتى تكون عندنا من النوعية الجيدة، والعالم كله يحتاجها، ومصر فيها أزمة تحتاج إلى عدد كبير من الدعاة، وكلية الدعوة وأزهرها العامر والشيخ الطيب الذي له من اسمه نصيب ويعلم أننا نحبه في الله سبحانه وتعالى، شرفه الله بإمامة الأزهر ومشيخة الأزهر، أرجو الله أن يجعل خير على يديه وقلبه ولسانه، وهو الداعم، يعني يكفي أن مبنى كلية الدعوة لم يبنى إلا في عهده، وكانت قبل ذلك كلأن يعني ليس لها وجود. فهذا الرجل أنا أؤمل فيه بعد الله الشيء الكثير، ودعم قوي لكلية الدعوة بل ولكليات الدعوة، لأن المنتج الوظيفي كما يقولون في المخرج التعليمي الدولة تحتاجه لسد العجز فيها، والعالم الخارجي يحتاج إلى هذه الدعاة، وأنا أعلم أنه يفكر فكرا دؤوبا كيف يعد إعدادا صحيحا، حتى أنه ذهب إلى شعبة ثالثة في الثانوي من أجل أن يعد أو يحسن استخراج هذه الشعبة لتصلح لهذه المهمة فيما بعد، ولتعلم تعليم غير الناطقين بالعربية، له جهود طيبة مباركة أسأل الله أن يبارك فيه، لكن أتمنى أن تصب في معين الدعوة وكلية الدعوة حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأكمل، لأن فيها ميزة ليست في أي كلية شرعية أخرى، وهي أن الطالب يأتي من الثانوية الأزهرية وهو يعلم أنه لا سبيل له في مجال العمل الخارجي إلا أن يكون داعية وداعية إلى الله على بصيرة وعلى هدى.
إذن فضيلة الدكتور، هذه الكلية وهؤلاء الطلاب يحتاجون أن يكون من الصفوة، ينتقون، يكونون خلاصة الأزهر الشريف، ليس فقط بالمجاميع العالية هم من يذهبون إلى الطب والهندسة والصيدلة وغيرها من الكليات، فهناك أيضا الدعوة إلى الله لابد أن يكونوا من المنتقين من طلاب الأزهر الشريف حتى يكونوا دعاة فاعلين في مجتمعهم على هدي الكتاب والسنة. هؤلاء الدعاة هل ترى كما ذكرت أن فضيلتكم ترون دائما بالنظارة الشفافة البيضاء ولكم نظرة غير سوداوية والله الحمد والمنة، هل ترى أن هذا البصيص من الأمل يمكن أن يتحقق خلال فترة وجيزة من الزمن؟
سيدي يعني لا أحب أن يعني اختلفت معك قبل الجلسة وأنت أخذتني مأخذ آخر بعيد تماما ألا أتكلم عن نفسي، لكن احترمت رغبتك وإعدادك للحلقة، جزاك الله خير. أنا توليت عمادة الكلية مرتين، المرة الأولى في سنة 2000 وبعد 6 أشهر قدمت اعتذارا، والمرة الثانية في 2005 وقطعتها بسفري إلى أم القرى. وفي خلال المرحلتين أقول بصيص الأمل موجود ومحقق في تاريخ الجامعة على ما أعلم على مدى سني 54 سنة
ما شاء الله،
ما رأيت كلية شرعية تعمل من أول يوم أو من أول محاضرة.
نعم.
كلية الدعوة في عهدي عملت من أول محاضرة في العام الدراسي.
نعم.
يعني بداية العام الدراسي الطالب مستلم جدوله وعرف مكانه والانضباط، ما في كلية شرعية تعمل في رمضان لو في دراسة.
نعم.
مشايخ مشغولين بالصلاة والتراويح والأسفار.
ومن هذا الانضباط
يعملون في رمضان.
بعد إذن فضيلتكم
بارك الله
أخي عبد المحسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
وأنت بخير وصحة وعافية.
بارك الله فيك، تفضل.
مرحبا بك ومرحبا بفضيلة الشيخ.
عزكم الله، بارك الله فيكم.
فضيلة الشيخ، يعني أشرف أنني جلست بين يدي الشيخ 4 سنوات في معهد الدعوة في شبرا.
حياكم الله.
نأسف لانقطاع الاتصال أخي عبد المحسن، جزاكم الله خيرا، لعلك تعاود الاتصال مرة أخرى سواء في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة من حقائق وأمال للأستاذ الدكتور عبد الله بركات، فتابعنا وكن معنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيك
سيدي الكريم. وجدت الكلية حين استلمتها أكبر عدد من المعتقلين اللي بيأدوا اختبارات طلبة كلية الدعوة، كان بيجيني عربيتين مخصوصين خلاص في خلال سنتين والجهد اللي بوزل بفضل الله سبحانه وتعالى، ما عادت راية ترفع داخل الكلية إلا راية الأزهر بصرف نظر عن كل الانتماءات والرايات. الشفافية في المعالجة في تربية الطلاب، التفاف الطلاب حول شيخهم وحول إدارة كليتهم، مع أن في البداية كان في مظاهرات، خرج الطلبة مظاهرات كثيرة ويعميد الكلية من الثانوية الابتدائية إلى آخره، لكن الطلاب أنفسهم أحسوا بالفرق وأن هذا في مصلحتهم هم، وأننا مخلصون في أن يكونوا كفاءات طيبة وأن يكون للأزهر دوره، فلما أحسوا منا هذا الصدق ساعدونا بصدق.
ما شاء الله.
ساعدونا بصدق، وأصبح أنا سعيد جدا حينما أسافر فيقولون لي ليس عندك واحد طالب واحد يرصد على مستوى كلية الدعوة، بل كان الأمر الحمد لله رب العالمين تعيش الكلية في رخاء، وأصبح هذا في تناقص، وبدل ما كانوا سيارتين يجوني في الامتحانات ما بقاش حاجة جيني خالص. هذا الأمر إحنا يقول نحن الأمل ليس شمعة، لا، الأمل قنديل كبير جدا وموجود، وصدق الإمام الحسن ارفع لواء الحق يتبعك أهله.
نعم.
يعني القضية لا تحتاج إلا أن ابحث عن ارفع، كن صادقا أيها الوالي أيها الأمير أيها المسؤول أن كانت مهمتك، وأرصد هذه الكفاءات ولا تضيعها لأن الله سيسألك عليها، ولا تخن الأمانة لأن إضاعة خيانة الأمانة وإضاعة الأمانة بأن توسد الأمر غير أهله. ارفع لواء الحق، القضية الخير كثير جدا، وذلك أنا أقول لك فكرتي بسيطة جدا ونجاحه على تفاعل المشاهدين معي وليس على ما سأقوله، فما سأقوله إن شاء الله ووفقني الله إليه من التراث ومن الكتاب ومن السنة هو فقط يمثل الحقيقة الإيمانية التي ربما نعلمها جميعا لكن ليس لها وجود في الواقع، نريد أن نجسدها بالواقع بمشاركات الناس معنا حتى نقول مع الوقت نعم آمالنا تتزايد وآمالنا تتضاعف في كل نفس
بإذن الله
ونعود إلى سيرتنا الأولى كما كان سلفنا الصالح.
بارك الله فيك شيخي الكريم الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، ودائما بهذه النظرة المتفائلة بإذن الله تعالى ينجح المجتمع وتكون هذه بصمات ونظرات الإسلام للمجتمعات الإسلامية على وجه العموم ولمصر على وجه الخصوص. شيخي الكريم سعدت بك وبهذا اللقاء في هذا اللقاء حياتي في رمضان، وأرجو أن يسعد بك بإذن الله تعالى وتوفيقي في حلقات قادمة مع برنامجك حقائق وآمال، وتكون هذه الشمعة المضيئة تكبر وتكون مصباحا كبيرا ينير هذا المجتمع المسلم بإذن الله تعالى. وهذه النظرة وهذا اللبس الأبيض الذي يدل على يعني هذه النظرة المتفائلة لهذا المجتمع بإذن الله تعالى. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ دكتور عبد الله بركات، وأتمنى لقاءك مرات أخرى بإذن الله تعالى.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك.
وفيكم إن شاء الله.
وأنتم أيضا مشاهدي الأعزاء أتمنى أن تكونوا قد سعدتم معي بهذا اللقاء مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، أستاذ الأديان والمذاهب والعميد السابق لكلية الدعوة بجامعة الأزهر، وألتقي بكم على خير في حلقات قادمة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.